السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وسار على هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة المباركة من حلقات مسالك الشيطان. إيه بقى يا ترى أسباب الحسد؟ السبب الأول في الحسد هو حب الدنيا والانشغال بها والتنافس عليها. السبب الأولاني في الحسد حب الدنيا والانشغال بها وحب التنافس على هذه الدنيا. في القرآن الكريم ربنا ذكر آيتين كل آية أعجب من الثانية. يقول ربنا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي آية ثانية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. خلي بالك بقى من الآية دي والآية دي. لما يقول زينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، يبقى حصل تنافس على الدنيا، حصل بحث عن الدنيا، حصل حب للدنيا، حصل انشغال بالدنيا، حصل تجنب تام للآخرة أو ما يؤدي إلى الآخرة أو ما يكون فيها حوار عن الآخرة أو ما يكون فيه شيء في الدين يربط الإنسان بربي سبحانه وتعالى الذي خلقه. خلاص؟ لما يرجع بقى يقول لي زين للناس حب الشهوات، فأصبحت الشهوات دي حاجة مزينة. التزيين اللي فيها ازاي؟ فانا عندي هنا نقطة مهمة او في الفرق بين الاتنين، زوينة للذين كفروا وفي زوينة للناس. زوينة للناس يبقى عادي بقى حب الشهوات، يبقى كل الناس بتحب الشهوات، ده شيء عادي. لكن الدين جه عشان يعمل ضابط للتعامل مع هذه الشهوات. ما احنا عندنا شهوة البطن، شهوة الفرج، مش كده؟ دي شهوات. فاحنا عندنا الدين جاء عشان يعمل ضابط للبطن، قال كلوا واشربوا مفيش مشاكل، بس ايه؟ ولا تسرفوا. ضابط، عمل ضابط، ضابط للشهوات، شهوة الفرج. قال ربنا سبحانه وتعالى في الآيات بيصف عباد المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويقول بقى إيه؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني اللي عاوز يعمل حاجة غير كده دي بقى الناس اللي هم العادون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إياهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من كل ذنب اقترفناه، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه رضاه عنا والجنة. يبقى أنا عندي هنا في الآية واضحة جدا وصريحة، يبقى ضابط الدين جه عمل ضابط رابط عشان الإنسان ياخد اتجاه صحيح في هذه المسألة. يبقى زوينة للناس حب الشهوات، يبقى كل الناس تحب الشهوات، ده شيء عادي مباح. بس مباح امتى؟ على ضابط الشرع، ضابط الدين. حب الشهوات منين بقى؟ من النساء. اداك الفرصة انك تتزوج امرأة واثنين وثلاثة واربعة، بس انا طبعا ما انصحكم اثنين وثلاثة واربعة دي، ما انصحكم بيها، احنا خلينا في واحدة، وانا بخالف مشايخنا الكبار في هذه المسألة، ولكن يعني الموضوع مش موضوع ارقام واعداد وخلاص بعد، لا ده اكيد اذا وجد هذا في مشايخنا وعلمائنا العظام والكبار فكانت لها اسباب ولا كذا، واذا وجد هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فكان له اسباب وكذا، عشان ناخد بالنا بس من الموضوع. لكن اللي عايز يتجوز حر، انا مش بقول حرام في الحاجه، عايز يتجوز واحد اثنين ثلاثه اربعه هو حر يعني، بس خمسه لا. من النساء، وبعدين رجع يقول من البنين وما قالش من الابناء في الايه، عشان هيجي لنا في مسلك من مسالك الشيطان الحرص على الولد، هنقولها بقى واحنا ماشيين مع المسالك. الحرص على الولد، ان يجيب ولد ذكر، حرصه كده يعني، ده مسلك مسالك الشيطان هنحكيه في حينه. فعشان كده الآية بتقول حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحصن. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت تحب ابنك، تحب انك تخلف، تحب انك عندك مال، تحب انك كذا، مفيش مشكلة، تحب ان يكون عندك نساء ما في مشكلة زوجات يعني، يبقى الموضوع ما في مشكلة في الموضوع ده مسموح لك بهذا مع الضابط الشرعي لهذه المسألة اللي هو الدين. لما يجي شوف الدين بيقول ايه الحلال ايه الحرام ايه الصح ايه الغلط، فانت بتمشي على هذا الاتجاه وبتسير في هذا المسار وفي هذا المضمار باتجاه سليم. طيب لو عندك اموال يبقى انت كده غلط؟ لا مش غلط. طيب امال ايه الحكاية؟ ليس في الزهادة بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، يعني الزهد في الدنيا أو عدم التنافس على الدنيا ده مش معناه أن أنا أرمي فلوسي خالص أو أضيعها، ولا معناه أن أنا أحرم الحلال أن يكون عندي مال حلال وأنا أحرمه على نفسي عشان خاطر أن ده زهد في الدنيا وبتاع. لا، ليست الزهادة بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا هو أن يكون ما في يد الله أوثق مما في يدك. ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، وإنما إيه الزهادة في الدنيا؟ إيه؟ أن يكون ما في يد الله، يعني ما عند الله عز وجل أوثق مما في يدك. ربنا سبحانه وتعالى قال أنت لك الجنة، خلاص لك الجنة، يبقى أن يكون ما في يد الله أوثق مما في يدك. وإنت لما تنفق أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، يعني انت لو عندك مال وبتنفق من هذا المال لا يأتيك تصور ان هذا المال يوما ما سوف ينتهي من الصدقة او ينتهي من اخراج الزكاة. كثير من الناس يسأل يقول يعني انا فقير وظروفه تعبانة، هو بس كل عنده ما عنده الا 10,000 جنيه وحطتهم مش عارف في البنك وبيعمل مش عارف ايه، يزكي عليهم؟ سؤال كتير قوي يجيني في اول رمضان حتى الان، سؤال غريب قوي، ايه زكي؟ يزكي عليهم ولا مزكيش؟ ما اشترطنا شرطين، الفقهاء اشترطوا شرطين، الشرط الاولاني ان يمر عليه الحول ان النصاب ان يكمل النصاب اللي هم 83 جرام من الذهب، والشرط الثاني ان يمر عليهم الحول. فبقى عندي الشرطين اتوفروا، هقعد بقى اقول طب ينفع ده انا باكل منهم عيش، ده انا مش عارف ايه ما معيش الا هم دول هيخلصوا دول هكذا. ده حرص، حرص على الدنيا، ده حرص على المال، حرص الصوره مش مظبوطه مش صحيحه، لان الفكره مش كده. ربنا سبحانه وتعالى لما عمل في المال ده حق ربنا اللي عمل، ربنا اللي عمل في المال هذا الحق، وبسبب ان احنا حرصنا على هذا المال بهذه الصورة وعدم اخراجنا للزكاة بتحصل لنا مشاكل حتى بعدين. تيجي واحد تلاقي واحد توفي وقبل ابوه وامه، وبعدين تيجي الاموال الميراث، تيجي بقى الزوجة تقول لك لا ابوه ياخد في المال ليه؟ مين اللي شرع كده؟ تقول ربنا اللي قال الكلام ده. انا الحقيقة لما تعرضت لمثل هذه الواقع انا ما حبيت اقول ربنا اللي قال. مين شرع كده؟ ايه مين شرع كده؟ يا حاجة ده الميراث بيقول كده في التشريع كده، مين شرع كده؟ ايه مين شرع كده؟ طب بالراحة اهدي بس لحسن نقول لك ربنا تغلطي، اهدي بس اهدي بالراحة، ده تشريع. الاب والام ده موجودين خلاص ياخدوا التلته وما عنده اولاد، خلصت المصلحة، الموضوع خلص على كده خلاص. لا مش عايز التشريع دي، ازاي ياخدوا ليه؟ هم عملوا يتعبوا في ايه؟ عملوا تعبوا في ايه؟ خلفوه وربوه وعلموه وخرجوه وقعدوا يرفعوا ايديهم يدور يا رب يا رب يا رب يا رب لغايه لما عمل اللي انت فيه، ادي اللي هم عملوه بس، وقعدوا يدعوا له لغايه ما جابك دخلك البيت عنده يا رب جوزه مش كده، وقعدوا يدعوا له لغايه لما بقى عنده الاموال دي كلها، وقعدوا يدعوا له لغايه ما بقى عندك الاولاد اللي عندك. طب احنا ناخد بالنا من الكلام ده لحسن دي مشكله، والتاني جاي عنده بنات كلهم بنات وعنده كذا وكذا 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 وكذا، وهو راجل مش عارف عنده كذا ومنصب جامد قوي بتاعه وكده، فهو عايز يعني في حال حياته يقول لك ده مالي وانا بقى حر فيه، انا هكتبه لبناتي انا هبيع لهم بيع وشراء، هي دي النية برضو. فهنا حب الدنيا والانشغال بها سبب من اسباب الحسد، ترجع انت تموت سيب بناتك يلاقوا الحكاية اتكتب، اخواتك يلاقوا الدنيا اتكتب، فيلاقوا بناتك انت افضل منهم فيورث في قلوبهم هذا الحسد، وبعدين يتولد والشيطان يشتغل على الحته دي ويسيطر على الموضوع، فيحصل عداء تام بينهم وبين اعمامهم وبين اخوالهم وبين كذا وبين كذا، وتحصل مشاكل كتير جدا، انت تموت بالسلامه وهم يفضلوا طول عمرهم في شقاء دائم. لا، اللي شرع كده ربنا، يبقى الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم ما يصلح وما لا يصلح. هو في حد يعلم مع الله ما يصلح وما يصلح؟ لا 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 لا، ربنا اللي شرع كده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم ذلك، ولذلك شرع بهذا التشريع. يبقى انا عندي حب الدنيا الانشغال بها ده شيء خطير جدا، التنافس على الدنيا ده شيء خطير جدا، ولذلك الناس الصالحين يقول لك ايه؟ يقول لك اذا وجدت احدا ينافسك في الدنيا فنافسه انت على الاخره. يعني لو واحد عمال لنفسك في الدنيا وعايز يعمل زيك، جبت عربيه عايز يجيب عربيه، بنيت عماره عايز يبني عماره، عملت كذا عايز يعمل كذا، عملت كذا عايز يعمل كذا، لا انت بقى نفسه على الاخره، يعني شوفوا بقى بيصلي ايه صلي زيه وبيعمل كذا نفسه. انت في الاخره مالكش دعوه باللي هو بيفكر فيه، انما انت دور على العمل الخير اللي بيعمله ابتغاء مرضات الله وحاول انت تعمل زيه، عشان يبقى انت كده بتنافسه فين؟ في الاخره، بتنافسه على 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 الاخره. نفسك في الدنيا انت تنافسه عن الاخره، يبقى ده صوره من صور التنافس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث رائع جدا يضرب فيه مثال على الناس اللي هي عندها يعني حب للدنيا وشغف على الدنيا وشغف على جمع الأموال وكذا، حتى ولو كان ذلك يضيع الحقوق وضيع الواجبات والكلام ده كله، بيضرب مثال رائع جدا بيقول إيه؟ يقول إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. كان جيب حديث تاني لما بيقول لما بعت سيدنا عبيدة بن الجراح للبحرين وبعدين رجع بمال كتير، فالصحابة راحوا في صلاة الفجر كده فقال لهم انتوا جايين بقى عرفتوا ان ابو عبيدة رجع من البحرين وجايب غنائم كتير؟ قالوا يا رسول الله ان الظروف كانت يعني في ضنك شديد وفي كذا وفي جوع وفي كذا. قال والله ما الفقر اخشى عليكم، انا مش خايف عليكم من الفقر ولا ان انتوا تكونوا فقراء ولا كلام من هذا القبيل، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا، ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والله إن أكثر هلاك الناس في هذا الزمان سبب التنافس على الدنيا، ما يحدث تقاتل بين الناس إلا بسبب التنافس على الدنيا، ما يحدث بغضاء ولا عداوة بين الناس. أنت عمرك شفت واحد زعلان من واحد عشان ما بيروحش يصلي في الجامع؟ عمرك شفت واحد زعلان من أخوه من خصمه ما بيكلموش عشان أخوه ما يصليش، عشان أخوه ما يخرجش الزكاة؟ عمرك شفت دي؟ لا ما حصلتش. إنما إيه اللي يحصل؟ يزعل من أخوه عشان عنده مال أكتر منه، يزعل من أبوه عشان إدى لأخوه ما إداش لأخته، يزعل من أخته عشان مش، وهكذا. يبقى الزعل والحزن والألم والضجر وكله جاي بسبب الدنيا. إذن التنافس على الدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيف يتنافسون على الآخرة وما يتنافسون على الدنيا. يدخل رجل على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في بيته فما يجد في بيته من متاع، مش لاقي عنده حاجة، لا لاقي عنده سرير ولا دولاب ولا مرتبة ينام عليها ولا حاجة يفرشها، ولا عنده مثلا تلاجتين ثلاثة واحدة 29 واحدة 16، ولا لاقي عنده 7-8 تلفزيونات ولا 3-4 للسفرات، مش لاقي عنده حاجة من دي كلها، مش لاقي عند سيدنا أبو ذر حاجة. أصل ما كانش زمان في تلفزيون ولا ريسيفر، فما كان في مرتبة، بلاش عنده مرتبة ولا سرير ولا دولاب. دخل عليه قال مالي يا أبا ذر لا أجد في بيتكم من متاع، أنا ليه مش شايف متاع عندك في البيت أنت بتعيشه؟ قال يا أخي لنا دار هناك نرسل إليه صالح متاعنا. احنا لنا بيت هناك بنبعث له صالح المتاع، نجهز المتاع بتاعنا السرير والدولاب والحاجات ونبعتها في البيت التاني. فالراجل فهم أن مراد أبو ذر اللي هو عايز يقصده، مش ان ابو ذر عنده بيت تاني. اذا كان البيت اللي فيه ابو ذر ما فيهوش متاع ينام عليه ابو ذر، يبقى ابو ذر ده معاه فلوس يشتري بيت ويبنيه في حته تانيه. ففهم الراجل المراد ان مراد ابو ذر يقصد الاخره، فحب بقى يدعبه. قال يا ابا ذر ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار الدنيا، طول ما انت هنا فوز بليك متاع، ليك سرير ليك دولاب ليك خصوصيات ليك كذا ليك حاجه زي كده. بس طبعا مرتبه سيدنا ابو ذر مرتبه عاليه من الايمان، وده موضوع كبير جدا، وهو وصل الى درجه عاليه جدا عشان ناخد بالنا، يعني مش موضوع دروشه ولا حاجه لا. فبيقول له بقى ايه؟ لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار. قال يا اخي ولكن صاحب الدار لا يتركنا نبقى فيها. صاحب الدار مش هيسيبنا نقعد كتير هنا، انما هو بيجهز لنا في الاخره وبيجهز لنا في الجنه وبيعمل لنا مكان وبيعمل لنا قصر ويبني لنا. فاحنا عايزين بقى ما ننشغلش بقى بزينه الدنيا بقى كل يوم والتاني نغير الاساس، كل يوم والتاني نغير العفش، حاجه غريبه قوي يعني تحصل. لا ده لازم نغير ولازم نبدل ولازم نجيب، لا 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 احنا مش عايزين نبدل وغيره زي ما انتوا عايزين. انا عارف ما شاء الله معاكم فلوس كتير، لكن المشكله مش كده، المشكله ان ننشغل باخرانا أكثر من انشغالنا بدنيانا، هو ده المشكلة. هذا أبو ذر قال يا أخي مالي لا أجد من بيتكم من متاع. قال لنا دار هناك نرسل إليها صالح متاعنا. فإحنا برضو عايزين نبعت للدار اللي هناك، نبعت لها جزء قرآن، نبعت لها ذكر وتسبيح، نبعت لها استغفار، نبعت لها حول ولا قوة إلا بالله، غرس من غرس الجنة، نبعت يعني حاجات كده نبعتها للجنة، نبعتها هناك عشان نبقى برضو مع الدنيا احنا برضو بنعمل لأخرانا، لأن الدنيا ديك هي اللي هتوصلنا للآخرة، وهي ديك والدنيا عبارة زي ما شبهتها قبل كده، قلت إن الدنيا والآخرة عبارة عن رجلين، زي ما أنت ما تقدرش تمشي على رجل واحدة إنما تمشي على الرجلين، فالدنيا دي رجل والآخرة رجل، فأنت برضو محتاج شوية في الدنيا ومحتاج شوية في الآخرة، لكن الشوية اللي أنت واخدتهم في الدنيا لا يكون في قرارة نفسك إنك أنت بتعمل الكلام ده عشان خاطر إنك أنت هتتنافس على الدنيا عشان أنت تقعد فيها مدى الحياة. ما فيش، القرآن الكريم بيضرب مثال على الناس اللي كانت عندهم أموال لا تحصى ولا تعد، لدرجة إن لما ربنا قال في القرآن إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، المفاتيح بتاعة الخزائن بتاعته محتاجة عصابة تشيلها، جماعة يعني جماعة يشيلوا المفاتيح بس، طب ومال اللي جوه الخزن ايه؟ خلي بالك فرعون كم كان عنده؟ قال ليس لي ملك مصر وهذه لا نار تجري من تحت، اتجنن اصابه جنون، حصل عنده فساد في التصور، قال يا قومي أليس لي ملك مصر؟ هو انا مش ملك مصر؟ قال له انت ملك مصر؟ فعظيم سلام، لا كل عملهم تمام أمرت خلاص بقى دم كله، بقول تمام، طب تعالوا بقى وهذه الأنهار تجري من تحتي، مش أنا اللي بعمل الأنهار دي وأنا اللي أنت اللي بتعمل الأنهار وأنت اللي بتمشيها، هم فاكرين إن هم لما يقولوا كده يعني بيريحوه، لا مش حكاية راحة، الفكرة مش كده، الفكرة إنه حصل عنده فساد في التصور فتجنن، لما قال لهم كده ولقى العملية تمام ماشية معاه آخر حلاوة، راح قال لهم طب خلاص بقى أنا ربكم الأعلى، خلاص تعالوا اعبدوني كلكم وانا ربكم الاعلى، فاخذه الله نكال الاخره والاولى، ان في ذلك لعبره لمن ايه؟ مش يخاف، مش لمن يعقل، لمن يفهم، لا، لان كل الناس اللي عندهم اموال تعقل وتفهم، كل الناس في الـ في الـ في الـ في, الـ في المناصب كذا كلها تعقل وكلها تفهم، كلها ما شاء الله عندهم عقول تزن بلاد ودول، لكن هنا في الآية قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، اللي بيخشى ربنا، اللي بيخاف من ربنا، مش اللي فاهم، ما هو فاهم، هو لو مش فاهم كان يبقى عنده الأموال دي كلها، ولا كان هيبقى العز اللي هو فيه ولا الوضع اللي هو فيه، مش ممكن، فهو فاهم وعنده عقل وعنده فكر وعنده كلام، ولو ما عندوش فكر ما كانش يعمل الكلام ده، ربنا قال الناس اللي كانت بتتنافس على الدنيا أهلكها كلها، قال في آية فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يبقى دول كانوا بيتنافسوا على إيه؟ على الدنيا، فإحنا مش عايزين يبقى في حياتنا تنافس على الدنيا، إحنا عايزين يكون في حياتنا تنافس على الآخرة، وما يكونش في حياتنا حب الدنيا الذي يؤدي بنا إلى أن نترك حب الآخرة، يعني ما يبقاش عندنا حب الدنيا اللي وصلنا لمرحلة ان احنا ما نحبش الايه الاخرة، لان سبب من اسباب الحسد، السبب الاول من اسباب الحسد، اسباب كثيرة جدا، انا هكتفي بالسببين لعلي ذكرت السبب الاول النهاردة واكتفي بهذا، ربما اكمل بقى اللي بعد كده في الحسد عشان يعني ما طولش عليكم في الحسد قوي وتتضايقوا مني او حاجة وبعدين نزعل من بعض في الاخر، بس داء خطير جدا جدا، والداء ده متوفر وموجود في أماكن عديدة جدا، موجود بيننا، موجود بين نفسك اللي بين جنبيك، موجود الحسد، فاحنا محتاجين ان احنا نعالج الموضوع بحكمة ونخرج الموضوع بأسلوب كويس وطيب جدا. فهنا عندي انا بقى السبب الاولاني من الاسباب التنافس على الدنيا، السبب التالي غياب الدين عن القلب، غياب الدين عن القلب، الدين لما بيغيب عن القلب، الدين لما يغيب عن القلب، القلب يبقى من غير غذاء. انا عندي الغذاء نوعين، انا عندي جسمي انا متكون من مادتين، مادة وروح، جسمك انت متكون من مادة وروح، روح لا يعلم حقيقتها الا الله تبارك وتعالى، وهذه الروح موجودة في كل ذرة من ذرات الجسد، تمام، ودي ما يعلمهاش الا الله تبارك وتعالى، يسألونك عن الروح قل الروح من امر رب وما اوتيتم من العلم الا ايه إلا قليل، ده دي الروح. طيب نرجع بقى نشوف مع بعض الجسد مكون من مواد، تمام، انت لما تيجي تغذي نفسك تاكل وتشرب كويس قوي وتتغذى كويس قوي، ايه اللي يحصل؟ جسمك يبقى كويس قوي. طب لو ما غذتش الروح بتاعتك، الروح بتاعتك تضعف، فيبقى الروح ضعيفة والبدن قوي، طب لو العكس، لو غزيت الروح وسبت البدن، ايه اللي يحصل؟ العكس، هيبقى روحك قوية جدا وبدنك ضعيف جدا. فعشان كده انت محتاج تدي غذاء للروح وتدي غذاء للايه؟ للعقل. لازم تعمل الاثنين، للروح وللبدن. فانت لما تغذي الروح وتغذي البدن يبقى الامور تمام. الدين لما جه ظبط الحكاية دي، جاب لك اعمال وافعال غذاء للروح، جاب الذكر، جاب الدعاء، جاب الصلاة، جاب الزكاة، جاب الحج، كل الحاجات دي كانت غذاء للروح. وجاب معاها ايه بقى؟ تعرف، جاب معاها غذاء البدن اللي هو كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من كل يعني من كل الطيبات التي احل الله تبارك وتعالى ناكل ونشرب ونتعامل. يبقى انا عندي كده غياب الدين عن القلب بيعمل مشاكل كتير قوي قوي قوي. ولكن انا شايف ان السبب ده برضو من ضمن الاسباب اللي عامله مشاكل جامده قوي، واللي بعدها بنشوف مع بعض اضرار الحسد. لكن خليني ما خدتش وقت في غياب الدين عن القلب، لكن خلينا بكره نعرف لما الدين بيغيب عن القلب يا ترى ايه اللي بيحصل وايه اللي بيكون، والانسان بيبقى شكله عامل ازاي لو فعلا ما اعطاش غذاء لقلبه وما اعطاش غذاء لروحه، ايه اللي يحصل وايه اللي يكون، والحسد بيعمل ايه بقى في الوقت دون. ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيروس وجهاز مناعه. كل ما جهاز المناعة بيقوى كل ما الفيروس بيضعف، ولا زال الفيروس موجود. إنما كل ما الجهاز المناعة بيضعف كل ما بيقوى هذا الفيروس. فكذلك الدين في القلب، كلما زاد الدين في القلب كلما ضعف الايه؟ ضعف الايه؟ الوسوسة، وضعف الحسد، وضعف كذا. وكلما قل الدين في القلب كلما حدثت مشكلات كثيرة جدا. لعلنا نطلع معا على هذه المشكلات، نبدأ غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى، نستكمل حوارنا عن الحسد. أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.